بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل درس هذه في علوم القرآن الكريم، عسى الله ينفع به. وقد وقفنا عند جمع القرآن الكريم. جمع القرآن الكريم الجمع له صورتان: جمع في الصدور وجمع في السطور. فالجمع في الصدور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما نزل أي شيء من كتاب الله جل وعلا يعلمه أصحابه فيحفظونه كما حفظه هو من جبريل عليه السلام، فالصحابة كذلك يحفظون ما تعلموا من النبي، وبعضهم يعلم بعضا. فهذا جمع في الصدور، ولهذا حفظ كثير من الصحابة كتاب الله جل وعلا من خلال التلقي المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت كان بعضهم يعلم بعضهم بعضا، من حضر وسمع من النبي حفظ، ومن لم يحضر سمع من آخر فيحفظ كذلك. فقالوا هذا هو الجمع الأول الذي في الصدور. وإلى جانب هذا الجمع الذي في الصدور كان هناك جمع في السطور كتابة. وهذا الجمع الذي كان في السطور في العهد النبوي كان على أمور بدائية، لأن وسائل الكتابة في ذلك العهد لم تكن كما هو معهود في تطورها، فكانوا يكتبون على الحجارة ويكتبون على الألواح ويكتبون على الجلود التي تدبغ، الجلد إذا دبغ وصار جاهزا للكتابة يكتب عليه. فكانت هناك والوسائل بدائية، ومع هذا كان كل واحد منهم يحرص على أن يكتب ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوسائل البدائية المتفرقة. فجمع القرآن الكريم كله على هذه الوسائل البدائية المتفرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان كلما نزل عليه شيء دعا من يكتب له، وإذا بشخص يأتي بحجر وشخص آخر يأتي بلوح وشخص يأتي بجريد فيكتب ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا يقال له الجمع في السطور، أي المكتوب على هذه الوسائل البدائية. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مجموع في الصدور في من حفظه وفي السطور عند من كتبه، مجموع كله، لكن كما قلنا على وسائل بدائية، هذا عنده حجر وهذا عنده لوح وهذا عنده كذا، لكن كله مجموع كله معروف. والحفظ هو الأساس، والحفظ الذي في صدور الصحابة هو أساس هذه المتفرقات التي في الألواح والتي في الحجارة. فإذن هذا هو الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في الصدور بالحفظ وجمع في السطور بالكتابة على وسائل متفرقة كما ذكرنا. فلما جاء عهد الصديق رضي الله عنه كان أول عمل قام به هو حروب الردة، فإن بعض القبائل ارتدت عن الإسلام، فقالوا ما دام أن النبي قد توفي إذن نحن نعود إلى ما كنا عليه من عبادة الأصنام والأوثان وعدم دفع الزكاة. فكان من كان ذلك خطرا على الدعوة الإسلامية. فكان الصديق رضي الله عنه بادئ ذي بدء بادر إلى حرب هؤلاء المرتدين عن الإسلام. ففي السنة الثانية من الهجرة أراد الصديق رضي الله عنه أن يقمع فتنة من الفتن قام بها مسيلمة الكذاب في اليمامة، بل ودع النبوة، قال إنه نبي، فكما أن هناك نبي صلى الله عليه وسلم فهناك فأنا أيضا نبي في مكان آخر. فكانت هذه فتنة عظيمة جدا، وتبعه كثير من الناس وكثير من قومه، تبعه كثير من قومه من باب الحمية وأنه هو رسول كذلك فهناك نبي وأنا نبي في مكان آخر. فالصديق رضي الله عنه أرسل خالد بن الوليد والبعض إلى حرب هذا المرتد في اليمامة، واليمامة تنسب إلى يقال زرقاء اليمامة، امرأة كانت تبصر الراكب على مسيرة ثلاثة أيام من قوة بصرها، ولهذا يضرب بها المثل يقال أبصر من زرقاء اليمامة، تبصر الراكب من مسافة ثلاثة أيام على بعد تبصره. فكانت تخبر قومها بمن أراد أن أراد من أراد غزوهم فيتجهزون، لكن بعض من كان يحاربهم اتخذ حيلة، قال لا بد وأن نغزو هؤلاء بطريقة ما، فقالوا نغزوهم في الليل وكل واحد منا يأخذ أمامه غصن شجرة يضعه أمامه يمشي خلفه. فهؤلاء الذين أرادوا غزوهم جعلوا هذه الحيلة، وكل واحد منهم أخذ غصن شجرة وجعله أمامه وصار يمشي خلفه في الليل. فقالت هذه المرأة زرقاء قالت لقومها إني أرى شجرا يغزوكم، لم ترى الناس، إني أرى شجرا يغزوكم. قالوا أنت مجنونة، شجرة يتحرك يغزونا؟ فلم يصدقوها، فأصبح بهم الآخرون فغزوهم فقتلوهم، وقتلوها هي وسملوا أعينها. هذا اليمامة هذه كان فيها شخص يسمى مسيلمة بن حبيب بن الحارث، ويقال له مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، وكان يكنى أبا ثمامة، كنيته أبا ثمامة. فلما سمع لفظ الرحمن تسمى به وقال أنا رحمن اليمامة، أنا رحمن اليمامة. فلما سمع بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يدعو إلى الله بمكة ادعى النبوة، وبعث من يخبر بأحوال النبي كيف يأتيه الوحي وماذا ينزل عليه، فكان يكتب إليه بكل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مسيلمة يدعي أنه نزل عليه ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا، ويزعم أنه جاءه جبريل بهذا زعم منهم. فلما اشتهر القرآن وكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكنه أن يدعي هذا الكم الكبير من القرآن الكريم، جعل يصنع قرآنا يعارض به، جعل يصنع شيئا يعارض به القرآن، يدعي أنه قرآن. وموجود في كتب السير من ترهاته ما لا حاجة لذكره هنا. ثم كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك ما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، أنت رسول وأنا رسول، قد أشركت في الأمر معك بأن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، نصف الأرض لقريش ونصفها لنا، ولكن قريشا اعتدوا علينا فأخذوا ذلك كله. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من يتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكتب ما كتب به رسول الله إليه، كتب هذه الرسالة وقال من اتبعه من الغاوين: قد وصل إلي كتاب رسول الله بالشراكة، أني شريك معه، أنا رسول وهو رسول. ولهذا يقول ثمامة الصحابي رضي الله عنه، يقول له مسيلمة: ترجع ولا تمحك، فإنك في الأمر لم تشرك، كذبت على الله في وحيه، هواك هوى الأحمق الأنوكي، فما في السماء لك مصعد ولا لك في الأرض من مبرك. فأنت كذاب، يعني أنت إنسان كذاب. قال ابن عباس: لما قدم مسيلمة المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع كثير من قومه من بني حنيفة، قدم هنا على مسجد رسول الله، فجعل يقول: إن جعل محمد الأمر لي من بعده، لا نتنازل، إن جعل الأمر بعد موته جعله لي، فأنا أتبعه أنا وقومي. فخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة هنا في أصحابه، ثم قال: لئن أقبلت لا يفعلن الله بك، ولئن أدبرت لا يقطعن الله دابرك، وما أراك إلا الذي رأيت فيما رأيت في المنام، ولو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، لا تساوي عند شيء، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم عنه. قال ابن عباس: فسألت أبا هريرة عن قول النبي: وما أراك إلا الذي رأيت فيه، فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ رأيت في يدي سوارين من ذهب، فنفختهما فطارا، فتأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما الأسود بن كعب العنسي في صنعاء، والآخر هو مسيلمة الكذاب. وفي كتب السيرة أن وفد بني حنيفة لما قدموا المدينة ومع مسيلمة الكذاب تركوا مسيلمة في رحالهم وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وأكرمهم، فأخبروه أن مسيلمة يحرس رحالهم فأمر له بمثل ما أمر لهم من عطية، ثم رجع مع قومه بني حنيفة إلى اليمامة واستفحل أمره وعظم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة كان أول عمل قام به حرب هذا المرتد الذي ادعى النبوة، فوجه إليه الصديق بجيش قوامه 4,000 أو يزيد قليلا، يقوده خالد بن الوليد. وخرج مسيلمة في قومه إلى مكان يقابله العقرة في طريق اليمامة، والتقى الجيشان وقتل من المسلمين خلق كثير قدر ب700 من المسلمين. وقال بعض وأكثرهم ممن كان يحمل القرآن الكريم، أكثرهم ممن كان من القراء. ثم كتب الله جل وعلا النصر للمسلمين عليه في هذه المعركة، وقتل هو في هذه المعركة، قتله وحشي. وحشي الذي قتل حمزة هنا بأحد قتل ذلك الكذاب، كان يقول قتلت أشرف الناس عم رسول الله حمزة، وقتلت أكذب الناس وأفجع الناس مسيلمة الكذاب. هذه الغزوة وهذه المعركة التي حصلت أثرت المسلمين في كون كثير من القراء يقتلون في مثل هذه الغزوة، 600 700 500، ولا زال الإسلام في بدئه. ولذلك أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصديق بأن يجمع القرآن الكريم في مكان واحد، فقال إذا كانت هناك معركة أخرى وقتل مثل هؤلاء 600 700 500 من القراء، فأرى أن يجمع القرآن في مكان واحد بدل أن يكون مفرقا في الألواح، مفرقا في الحجارة، مفرقا في كذا. ولا زال يحاول حتى اقتنع الصديق بهذه الفكرة بأن يجمع القرآن الكريم في كله في مكان واحد. فكانت هذه أول بادرة في جمع القرآن. هذا الصحابي الذي ذكرنا قبل قليل ثمامة الذي رد على مسيلمة الكذاب له قصة عجيبة، وهو أن ثمامة بن عثال من بني حنيفة قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، منطقة نجد، قبل فتح مكة، فظفرت بثمامة هذا وكان تاجرا، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فربطه في سارية في المسجد هنا، ربط ثمامة في سارية في المسجد هنا، ثم خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما عندي؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم علي شاكرا. إن حبيت المال عندي أنا تاجر أعطيك المال، وإن تنعم علي أكون لك شاكرا. لكن الإسلام لا، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، أنا غني ثري غني تاجر غني. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوطا بالسارية، ثم جاءه في الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم علي شاكرا. فتركه. في الثالثة قال كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، سيبوه اتركوه أطلقوا ثمامة، وهو لم ينطق بعد بالشهادة، أطلقوا. فانطلق إلى نخل ثمامة بعد أن أطلق سراحه، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كانت أولا مكابرة، مكابرة لا يريد أن يدخل الإسلام تحت الجبر. فلما أطلق سراحه كان بإمكانه أن يذهب إلى قومه، لكن لما رأى من أخلاق المسلمين ورأى من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاملتهم له وهو في الأسر، ذهب إلى بستان قرب المدينة فدخله فاغتسل، ثم عاد إلى النبي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. يا محمد والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين إلي، ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. ودخل الإسلام وحسن إسلامه. فهذه قلنا حرب اليمامة، وإن كان قتل فيها كثير من قراء مسلمين صحابة صحابة رسول الله، لكنها فتحت للصديق باب جمع القرآن الكريم كله في مكان واحد. فدعا الصديق رضي الله عنه زيد بن ثابت وأمره بجمع القرآن الكريم. قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله فأرى أن يجمع القرآن كله في مكان واحد، أن عمر خطله خاطر، وهو أن هذه الغزوة التي في اليمامة مات فيها 600، فلو كانت غزوة أخرى يموت فيها. فأرى أن يا زيد يا كاتب الوحي أن تجمع القرآن الكريم ومعك بعض الصحابة يساعدونك في ذلك، عمر بن الخطاب وغيره. وإني أرى أن يجمع القرآن. فقلت لعمر كيف تفعل شيئا؟ يقول صديق كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ إن الرسول ما جمع القرآن كله في مكان واحد. فقال عمر والله هو خير. فلم يزل يراجعني عمر، يراجع صديق، في أن هذا فعل وإن لم يجمعه النبي في مكان واحد فهو خير، حتى شرح الله صدري له فأرى أن تجمع. قال زيد، قال أبو بكر إنك رجل شاب، يعني زيد عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن واجمعه. فوالله يقول زيد لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أهون علي عمل ثقيل، لأنه كما قال لم يعمله نبي الله فثقل عليه، ولكن الله أيضا شرح صدر زيد لما شرح له صدر الصديق وشرح عمر بن الخطاب، فأخذ في جمع القرآن يجمعه من مكان إلى مكان من الألواح ومن الحجارة ومن كذا ومن كذا، معتمدا على ذلك في حفظ الصحابة. فحتى جمعه في مكان في صحف وبقيت عند الصديق مربوط بعضها إلى بعض، سورة هنا وسورة هنا وآية هنا، لكنه كله مجموع في هذه الجلود الرقاعي موجود، لكن كما قلنا غير مرتب السور، هذه قطعة من آية هنا وهذه سورة من هنا وهذه، لكن كله جمع في مكان واحد في هذه الرقاع كلها وضعت عند الصديق رضي الله عنه. قد يقول بعض لماذا لم يجمع النبي القرآن؟ قالوا لأن الوحي لا زال ينزل، والقرآن الكريم ترتيب نزوله غير ترتيبه الذي توفي النبي وهو محفوظ في الصدور، فكانت تنزل آيات، يقول صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآيات في وسط السورة كذا بين آية كذا وبين آية كذا، ضعوا هذه السورة قبل سورة كذا وبعد سورة كذا، فهذا فلو جمع بهذه الطريقة في عهد النبي لشق ذلك على كتاب الوحي، لكن لما اكتمل الوحي وعمل أنه لا ينزل منه شيء أمكن حينئذ أن تجمع هذه وترتب بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه. فإذا كان أول جمع للقرآن الكريم على هذه الرقاع في زمن الصديق رضي الله عنه، وكما قلنا لم يكن مرتب السور، وإن كان محفوظا في الصدور مرتب السور ومرتب الآيات محفوظ الصدور. قال ولهذا امتاز جمع الصديق أنه اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته، هذا من فوائد عدم جمعه في عهد النبوة، أن هناك بعض الآية تنسخ، ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها، آية نسخ تركت، فلما تم وأمن عدم النسخ فجمع في عهد الصديق، اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته في عهد الصديق، أنه لم يقبل فيه إلا ما اجتمع أجمع الجميع على أنه قرآن من غير نسخ فيه، أنه كان مكتوبا من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، كما ذكرنا في الدرس الماضي إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فكان مكتوبا كله بهذه الأحرف السبعة التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة، والقرآن قد نزل بهذه الأحرف فجمع بعد الصديق بهذه الأحرف، أنه كان مرتب الآيات على الوضع الذي نقرأه اليوم لكنه غير مرتب السور، كما قلنا قطعة هنا وقطعة هنا، لكنه جمع كله في مكان واحد. أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف قال لما كان عهد عثمان جعل إذن هذا هو الجمع الأول، جمع الأول في عهد الصديق، إذن معنى جمع أول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جمع في الصدور وجمع في السطور مفرق، ثم جمع الصديق رضي الله عنه جمعه في مكان واحد في هذه الجلود الجمع الثالث جمع عثمان رضي الله عنه. جمع عثمان رضي الله عنه الفتوحات الإسلامية خرجت وانتشرت في البلاد الإسلامية، تغزو في الشام وفي العراق وفي مصر وفي أذربيجان وغيرها. قال أخرج من أبي داود قال لما كان عهد عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة، فهذا معلم تلقى قراءة أبي، وهذا معلم تلقى قراءة عبد الله بن مسعود، وهذا معلم تلقى قراءة أبي هريرة، وهذا فكل واحد كان تلقى قراءة من أحد الصحابة فكان يقرأ بها. فحصل خلاف بين هؤلاء المعلمين، هذا يقرأ بقراءة زيد، هذا يقرأ بقراءة عمر بن الخطاب، هذا يقرأ بقراءة أبي. فالمعلمون لما تفرقوا في الأمصار، الصحابة يعلمون كما تقدم معنا أن كل واحد أقر قال هكذا أنزلت، لكن المعلمين من التابعين وأتباعهم لما تفرقوا في الأمصار والتقى بعض المعلمين بعضهم وسمع بعضهم يقرأ الفاتحة على غير ما قرأ، بعضهم يقرأ اهدنا الصراط، بعضهم يقرأ اهدنا بالصراط، بعضهم يقرأ بالصلة، بعضهم يقرأ بعدم الصلة، وهكذا وغيرها. فحصل خلاف بين أولئك النقلة الذين يعلمون الناس، حصل بينهم خلاف. في عهد الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي، أقرأني رسول الله، وأنت ما أقرأني رسول الله، من أقرأ؟ طيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد أنا أقرأني ابن عباس، أقرأني عبد الله كذا. فحصل خلاف بين المعلمين، وانتقل هذا الخلاف إلى الطلاب، إلى الطلاب بعد، فتنازعوا، فتنازع الطلاب فيما بينهم، وصار بعضهم يكذب بعض، يقول هذه ليست قراءة، معنى قراءة صحيحة لكن لم يعلمه شيخه إلا هذا الحرف، ولهذا اختلف الطلاب فيما بينهم. فبلغ عثمان أن من الشيوخ والطلاب من حصل بينهم خلاف في كتاب الله جل وعلا. فعثمان رضي الله عنه شق عليه أن يختلف هؤلاء ويكذب بعضهم بعضا في هذا النازل، فجاء ثم جاء حذيفة اليمان وكان يغازي في بعض الغزوات، قال يا أمير المؤمنين أدرك الناس، فإني قد سمعت بعضهم يكذب بعضا في القرآن الكريم. فكان ذلك حافزا لعثمان، قال إذن لابد من جمع القرآن الكريم كله في مصاحف، فكانت هذه أول فكرة في جمع القرآن الكريم في المصاحف، بدل الرقاع المتفرقة مربوطة فتكون في مصحف واحد في المصاحف. فأرسل إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف التي عندك التي جمع فيها القرآن في عهد الصديق، ثم كانت عند الخليفة عمر، ثم كانت عند ابنته حفصة. فأرسل إليه عثمان فقال أرسل إلينا تلك الصحف، ننسخ منها القرآن الكريم ونردها إليك. فأرسلت إليه بتلك الصحف، أرسلت حفصة هذه الصحف إليه. يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في غزوة في الشام، بفتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كاختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي لنا بالصحف التي عندك ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت بها إليه، فأمر زيد بن ثابت كون لجنة، عثمان كون لجنة لنسخ القرآن الكريم في هذه المصاحف. فأمر زيد بن ثابت وهو كاتب الوحي الأول، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أربعة من حفاظ القرآن الكريم وممن تلقوا القرآن الكريم عن رسول الله مباشرة. هؤلاء جعلهم لجنة لينسخوا ما في هذه الصحف في المصاحف، فنسخوها، نسخوا الصحف في المصاحف. وقال عثمان لرهط القرشيين الثلاثة: هؤلاء الأربعة زيد بن ثابت أنصاري، وأما الثلاثة الباقين فهم قرشيين، ثلاثة من قريش وواحد من الأنصار. قال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. قراءة فيها كذا وقراءة فيها كذا، فاكتبوه بلسان قريش، لأن القرآن أول ما نزل بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم، أي أول ما نزل بلسان قريش. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من تلك مما سوى تلك المصاحف بأن يمحى حتى لا يكون مدعاة للشك بعد هذا. وكان ذلك في أواخر سنة 40. حفصة بعد ذلك أرسلت بالصحف حتى إلى أمير المدينة، فأخذ الصحف وحرقها بعد أن كتب عثمان المصاحف. استقر، قال: حتى لا يطلع الناس على هذه الصحف مع المصاحف تحصل بلبلة. أجمع الصحابة على الصحف، خلاص جمع الصحابة على المصاحف، يغنيهم عن الرجوع إلى هذه الصحف التي كتبت بادئ ذي بدء وفيها قراءة شاذة. فإذا استقر الأمر على جمعه على هذه المصاحف. هذه المصاحف التي وجه بها عثمان، ثم ممتاز به جمع عثمان رضي الله عنه في هذه المصاحف. وقيل إن أول معرفة المصاحف بهذا المسمى في عهد عثمان رضي الله عنه مصحف، لم تكن معروفة قبل هذا إلا بصحف، قبلها صحف، لكن مصحف لم يكن إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. امتاز جمع عثمان بالاختصار فيه على حرف واحد وهو حرف قريش. كانت في الصحف عدة حروف، فعثمان أحب أن يجمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش، فكتبت المصاحف على حرف قريش، الاختصار فيها على حرف واحد، الاختصار فيها على ما ثبت تواتره واستقر في العرضة الأخيرة ولم ينسخ منه شيء. ترتيب آياته وسوره على ما هو عليه اليوم، لأنه مصحف. ترتيب آياته وسوره على ما هو عليه اليوم لأنه صار مصحفا، وإن كان من جلد لكنه صار مرتب، كله مجموع في مكان واحد، مرتب السور مرتب الآيات ويقابله مصحف. هذه المصحف كم عددها؟ اختلف العلماء في عدد هذه المصاحف، بعضهم قال إنها 7، بعضهم قال إنها 6-5، وأكثر الأقوال وصحوة على أنها 5. كتب عثمان 5 مصاحف، من ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر منها مصحف المكي ومصحف الشامي ومصحف بالبحرين ومصحف اليمن. ولهذا يقول في منظومته: وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام بصر تملأ البصرة، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطرة. إلا أن مصحف البحرين واليمن، مصحف المكي معروف عرف، مصحف الشامي معروف، الكوفي معروف، مصحف المدني معروف، لكن قالوا مصحف البحرين ومصحف اليمني لم يعلم عنهما شيء. ولهذا نجد من تنسب القراءة لأهل مكة ابن كثير رحمه الله تعالى، الكوفة هناك حمزة، هناك عاصم حمزة كسائي، أهل البصرة هناك أبو عمر البصري، هناك وغيرهم، لكن ما هناك من تنسب إليه قراءة في البحرين أو تنسب إليه قراءة في اليمن من تلك المصاحف، مع أنهم قالوا بأنه في بعض الروايات أن هناك مصحف أرسل إلى البحرين وآخر إلى اليمن. لكن قالوا عدم وجود رواية عنهما كما هو الحال في بعض في المصاحف الأخرى، هذا يدل على أنهما إما فقدا بادئ ذي بدء، أو لأن أو يكون ذلك من بعض الروايات غير موثوقة. هذه المصاحف التي ذكرنا، والمصحف المدني، المصحف المدني هناك مصحف مدني عام ومصحف مدني خاص. عثمان رضي الله عنه جعل مصحفا لأهل المدينة عاما ينقلون منه، وجعل هو مصحفا لنفسه خاصا يقرأ به هو، يقال له المصحف المدني الخاص. ولهذا فإنه رضي الله عنه قتل وهو يقرأ في مصحفه المدني الخاص به. ويقول أصحاب السير بأن وجد الدم في قد ملأ سورة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، كان يقرأ في هذه السورة وقتل رضي الله عنه، وكان أكفى دمه دم في هذه. فهذا المصحف المدني الخاص ومصحف المدني عام ينقل منه المدينة، وهو قراءة نافع إمام أهل المدينة، إمام أهل المدينة قراءة نافع من المصحف المدني العام. إذن هذه المصاحف كما قلنا التي اشتهرت وأرسل بها، بل بعض الروايات تقول أرسل إلى كل قطر من الأقطار الإسلامية ممن فتحت أرسل لها مصحف، لكن هذا يعني رواية تحتاج إلى شيء من الدقة. قالوا الأشهر أنها 5 مصاحف فقط وهي التي أرسل بها إلى الشام، وأرسل بها إلى مصر، أرسل بها إلى البصرة، أرسل بها إلى مكة، أرسل بها المدينة. هذا هو الأشهر في الروايات. منهج عثمان رضي الله عنه في كتابة هذه المصاحف، اتخذ رضي الله عنه منهجا لكتابة هذه المصاحف، فكيف تكتب هذه الآيات التي فيها اختلاف في رسمها؟ قالوا من ذلك أنه تبع منهجا أن تحتمل صورة اللفظ خط القراءتين مختلفتين أو القراءات، فتكتب في كل المصاحف بشكل واحد من غير نقط ولا شكل، لأنها لو كتبت في هامش مصحف لقيل إن هذا الهامش تصويب لما في الأصل، أو في الحاشية يظن أنه تصويب، لكن لا. فمن تلك أن اللفظ القرآني إذا كان بصورة واحدة تحتمله القراءات ولم يكن منقوطا ولا مشكولا، يكتب في كل المصاحف بشكل واحد، والقراءة مبنية على التلقي لأن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة. مثال ذلك قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. وانظر إلى العظام كيف ننشرها بالراء. وفي القراءة الأخرى الصحيحة: وانظر إلى العظام كيف ننشزها بالزاي. كيف ننشرها، كيف ننشزها. فكتبت في مصحف من غير نقط ولا شكل في كل المصاحف بهذا الشكل، في كل المصاحف ننشرها لا نقط فيها ولا شكل، فمن تلقاها ننشرها يقرأها كذا ننشرها، ومن تلقاها ننشزها يقرأها بالزاي ننشزها، كما قلنا لا نقط فيها. فكل المصاحف الخمسة أو ستة مرسومة فيها بشكل واحد لا نقط فيه ولا شكل. والاعتماد والمعول عليه إنما هو في الشخص الذي يقرأ بهذه القراءة. فأرسل إلى كل مصر من الأنصار بمصحف يقرأ أهلها بهذه القراءة. فقراءة ابن عامر وأهل الكوفة يقرؤون، ابن عامر وأهل الكوفة يقرؤون ننشزها، ومن رأى غيرهم معنا ابن نافع وابن كثير وابو عمر يقرؤون ننشرها بالراء. فإذا هذا نموذج لما كتبت فيه اللفظ القرآني المتحد في الرسم من غير نقط ولا شكل، ويحتمل ما فيه من قراءات. مثلا كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قرئ بالسبع فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما فتثبتوا فتبينوا تثبتوا تبين. رسمها واحد، خطها واحد، لا فرق بين رسم تبينوا وتثبتوا غير النقط والشكل، وما هناك نقط ولا شكل. فإذا من تلقاها فتبينوا يقرأها فتبينوا، ومن تلقاها فتثبتوا يقرأها فتثبتوا. وأرسل إلى كل مصر من الأمصار من توافق قراءته هذا المصحف، قوم يقرؤون فتبينوا، حمزة الكسائي وأهل الكوفة فتثبتوا، حمزة كسائي غير المقرأ فتبينوا، فمن كان يقرأ تثبتوا أرسلهم مصحف، من كان يقرأ فتبينوا أرسلهم مصحف. فهذا كما قلنا فتكتب يكتب هذا اللفظ في كل المصاحف الخمسة برسم واحد من غير نقط ولا شكل. من ذلك قوله تعالى قالت هيت لك، قالت هيت لك، هيت لك، قرأت هيت لك، قرأ هيت لك، قرأ هيت لك، قرأ خمس قراءات، خمس قراءات في لفظ قالت هيت لك، قالت هيت لك، قالت هيت لك، قالت هيت لك، ضم التاء وفتحها، وهيت بكسر أصوك في مهمز لسان وضم التالي وخلفه دل كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية. ومع هذا رسمها واحد، هيت رسمها واحد، لكن هذا قرأها قالت هيت لك، آخر قالت هيت لك، آخر قال هيت لك، هيت لك، وهكذا. فرسمها واحد فتكتب في كل المصاحف برسم واحد، وكل واحد يقرأها كما تلقاها، لأن القرآن الكريم لا يؤخذ من المصاحف إنما يؤخذ بالتلقي أولا. من ذلك قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، بعض القراء يقرأها فلا تقل لهما أف بالكسر مع التنوين، وآخر يقرأ فلا تقل لهما أف بالكسر من غير تنوين، وآخر يقرأها بالفتح من غير تنوين، فلا تقل لهما أف 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 أف، رسمها واحد رسمها واحد، ولكن المعول عليه ما هو؟ المعول عليه هو القارئ الذي سيقرئ بهذه القراءة، فترسم في كل المصاحف لفظ أف من غير نقط ولا شكل، وهكذا. وعلى هذا ما كان من هذا القبيل وهو كثير. طيب، قد تكون هناك زيادة في اللفظ، زيادة في اللفظ ونقص في حرف زائد حرف ناقص. قال إذا هذه في هذه الصورة تكتب في مصحف بزيادة وفي آخر بالنقص، فتكتب لمن يقرأ بزيادة بزيادة، وتكتب لمن يقرأ بالنقص بنقصها. نرسل مصحف، مثال ذلك قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى ووصى، قرأ أهل المدينة وابن عامر وأوصى، وأوصى، قالوا لا، هذه تكتب في المصحف المدني والشامي بأوصى، وتكتب في مصحف الكوفي وغيره ووصى، ولا تكتب في مصحف واحد بوصى وفي الهامش أوصى، لا، حتى لا يظن أن ما في الهامش تصويب لما في الأصل، لكن اكتبوها لأهل المدينة وأوصى، والشام كذلك، واكتبوها لأهل الكوفة وغيرهم ووصى. فانظر إلى هذا النموذج إلى هذا النموذج زيادة ونقص. قال لا، مثل هذا تكتب في مصحف بزيادة وفي مصحف آخر بالنقص، ولا يجمع بينهما في مصحف واحد، لا. قوله تعالى مثلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال نافع بن عامر وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. بن عامر نافع قرأ بدون واو نافع يقرأ سارعوا غيره يقرأ وسارعوا. قرأت أهل المدينة والشام سارعوا إلى مغفرة من ربكم وغيرهم يقرأ وسارعوا إلى مغفرة. قال إذن اكتبوا لأهل المدينة وأهل الشام سارعوا بلا واو واكتبوها لغيرهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهكذا لا تجمعوا بين الزيادة والنقص في مصحف واحد لا حتى لا يشكل ذلك عليهم. من ذلك قوله تعالى وما عملت أيديهم في قراءة وما عملت أيديهم من غيرها وما عملته وهكذا فإنما كان فيه من قبيل الزيادة يكتب في مصحف لمن يقرأ بها وما كان فيه من قبيل النقص يكتب فيه لمن كان يقرأ أهله بهذا النقص وبهذا الميزان الضابط أمكن حتى لا يحصل خلل في المصاحف فيظن أن قراءة فيها زيادة ونقص في مصحف واحد وهذه في الحاشية وهذه لا. هذا كان من توفيق الله جل وعلا لجمع المصاحف والصحابة موفقون. إذن من ذلك قواعد رسم المصحف. هذه رسم المصحف الذي كتب به الآن ونراه الآن أجمع على أن الرسم توقيفي لا يجوز تغييره لا يجوز تغيير رسم المصحف. وقد عرضت بعض الجهات قديما على مملكة هنا أن بإمكانهم أن يطبعوا المصحف على اللغة المتعارف عليها الآن بدون هذه الزيادات التي في المصحف التي لا تقرأ. قالوا وجدنا بعض الأطباء وبعض المهندسين وبعض الدكاترة وإلى آخره إذا قرأ في المصحف فإنه يلحن وهو دكتور في الهندسة دكتور في الطب دكتور في كذا ومع هذا إذا قرأ كتاب الله جل في المصحف يلحن لأنه يقرأ كما هو المصحف وليس كل ما في المصحف من الخطوط يقرأ كما هو فمن بعض حروفه هناك حروف زائدة ما تنطق. فكان من مقترح هذه الجهة نريد أن نكتب مصاحف وفق الرسم العثماني ومصاحف وفق يقرأها العامة من الناس المتعلمين أنصاف المتعلمين بغيرهم من غير أن ينظر إلى الرسم العثماني. وأرسلوا بهذا ولكن من فضل الله جل وعلا أن المجامع العلمية هنا وفي مصر وفي غيرها قالوا هذا عمل كيدي باطل لا يوافق عليه هذا من أعداء الإسلام حتى يحصل تشكيك في رسم المصحف. القرآن يؤخذ بالتلقي ولا يؤخذ من المصحف. فلهذا قالوا قواعد رسم العثماني التي أجمع عليها الصحابة إجماع من الصحابة عليها لا يجوز مخالفتها بحال من الأحوال. ما وجدناه من حروف زائد خذه بالتلقي. 100 و200 تجد فيها ألف زائدة. فالقرآن كما قلنا يؤخذ بالتلقي. فهناك حروف زائدة وهناك واوات زائدة وهناك ياء زائدة ولا أحكام. لكن القرآن الكريم يؤخذ بالتلقي من أفواه المتعلمين كما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل ولا يؤخذ بالمصحف. ولهذا كما قلت قبل هذا لا يجوز لأحد أن يقرأ شيئا من كتاب الله جل وعلا إلا ويعرضه على شخص حتى يقوم له ما يقرأه. فإذا هذا بالنسبة لما يتعلق برسم القرآن الكريم، وهذا آخر درس في هذه ما يتعلق بدرس علوم القرآن الكريم. وكانت محاضرات أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها دورة في علوم القرآن الكريم، هذا آخرها، آخر محاضرة فيها. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بما سبق وأن ينفع بها، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم أنا أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، الفوز بالجنة، فوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، موصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك ونزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأذرت بي عندك بعلم غيب، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزائنا وذهاب همومنا وغمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل حكومة خادم الحرمين الشريفين على هذه الدروس لتمكن طلاب العلم وتمكن المشايخ من إلقائها والطلاب من الاستفادة منها في الحرمين الشريفين وفي غيرها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم من يحبه ويرضاه، وأخو دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.